الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي عليه وعلى آله كما صلى الله تبارك وتعالى على إبراهيم وآله، وصلاتنا خبر وطلب، فنصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله كما صلى الله تبارك وتعالى على إبراهيم وآله، أي نطلب من الله جل وعلا أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما صلى على إبراهيم وآله. إبراهيم بالسريانية معناه أب رحيم، والله سبحانه جعل إبراهيم الأب الثالث للعالم، فإن أبانا الأول آدم، والأب الثاني نوح، وأهل الأرض كلهم من ذرية نوح، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. والأب الثالث أبو الآباء وعمود العالم وإمام الحنفاء، الذي اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، وجعل النبوة والكتاب في ذريته، ذاك خليل الرحمن وشيخ الأنبياء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإنه لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته، أي صورة إبراهيم وصورة إسماعيل ابنه، وهما يستقسمان بالأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام. أخرجه البخاري. والأزلام هي القداح التي كانت الجاهلية على الأخذ بها، عليها مكتوب الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، كان الرجل فيهم يضعها في وعاء له، فإذا أراد سفرا أو زواجا أو أمرا مهما أدخل يده فأخرج منها زلما، فإذا خرج الأمر مضى لشأنه، وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعل. ولم يأمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة أحد من الأنبياء غير إبراهيم. والملة الشريعة أو الدين، وقيل هي معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل. قال الراغب: الملة اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه ليتواصلوا به إلى جواره. والفرق بين الملة والدين أن الملة لا تضاف إلا للنبي الذي تستند إليه، ولا تكاد توجد مضافة إلى الله تعالى ولا إلى آحاد الأمة، ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون آحادها. لم يأمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة أحد من الأنبياء غير إبراهيم، فقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وأمر أمته بذلك، فقال تعالى: واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أخرجه أحمد والدارمي وابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو حديث صحيح. وتأمل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة للإسلام، فإنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكلمة الإخلاص هي شهادة لا إله إلا الله، والملة لإبراهيم فإنه صاحب الملة وهي التوحيد، وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ومحبته فوق كل محبة، والدين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو دينه الكامل وشرعه التام الجامع لذلك كله. الله جل وعلا يأمرنا باتباع ملة إبراهيم، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ملة منصوب على إضمار فعل، أي اتبعوا ملة إبراهيم، إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، دل على المحذوف ما تقدم من قوله وجاهدوا في الله حق جهاده، وهذا هو الذي يقال له الإغراء، فهي منصوبة على الإغراء، وقيل بل منصوبة على المصدرية، فمنصوبة انتصاب المصادر، والعامل فيه مضمون ما تقدم قبله. سمى الله تبارك وتعالى إبراهيم إماماً وأمة قانتة وحنيفة، قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فأخبر سبحانه أنه جعله إماما للناس، وأن الظالم من ذريته لا ينال رتبة الإمامة، والظالم هو المشرك، فأخبر سبحانه أن عهده بالإمامة لا ينال من أشرك به سبحانه. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والأمة هو القدوة المعلم للخير، والقانت المطيع لله الملازم لطاعته، والحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه. ومن فسر الحنيف بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ، وإنما فسره بلازم المعنى، فإن الحنف هو الإقبال، ومن أقبل على شيء مال عن غيره، والحنف في الرجلين هو إقبال إحداهما على الأخرى ويلزمه ميله عن جهتها. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فحنيفا حال مقررة لمضمون قوله فأقم وجهك للدين، ولهذا فسرت مخلصا حنيفا مخلصا، فتكون الآية قد تضمنت الصدق والإخلاص، فإن إقامة الوجه للدين وإفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره، والحنيف المفرد لمعبوده لا يريد سواه، فالصدق ألا ينقسم طلبك، والإخلاص ألا ينقسم مطلوبك، فالأول توحيد الطلب والثاني توحيد المطلوب. والمقصود أن إبراهيم عليه السلام هو أبونا الثالث وإمام الحنفاء، ويسميه أهل الكتاب عمود العالم، وجميع أهل الملل متفقون على تعظيمه وتوليه ومحبته. وكان خير بنيه سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم يجله ويعظمه ويبجله ويحترمه. ففي الصحيح من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم. رواه مسلم. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شيخا. وثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. غرلا جمع أغرل وهو الأقلف، والغرلة جلدة الصبي التي تقطع في الختان. إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه الخلق بإبراهيم، كما في الصحيحين عنه أنه قال: رأيت إبراهيم فإذا أقرب الناس شبها به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر: وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعود أولاد ابنته حسنا وحسينا بتعويض إبراهيم لإسماعيل وإسحاق. يقال: عوذت فلانا بالله وبأسمائه وبالمعوذتين إذا قلت: أعيذك بالله وبأسمائه من كل ذي شر وكل داء وحاسد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا بما عوذ به إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الهامة كل ذي سم يقتل، ولامة أي ذات لمم، واللمم طرف من الجنون يعتري الإنسان. وكان صلى الله عليه وسلم، يعني الخليل إبراهيم، كان أول من قرى الضيف، وأول من اختتن، وأول من رأى الشيء فقال: ما هذا يا رب؟ قال: وقار. قال: رب زدني وقارا. وتأمل ثناء الله تعالى عليه في إكرام ضيفه من الملائكة، حيث يقول سبحانه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ ففي هذا الثناء العظيم على إبراهيم من وجوه متعددة. أحدها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون، وهذا على أحد القولين أنه إكرام إبراهيم له. الثاني أنهم المكرمون عند الله، ولا تنافي بين القولين، فالآية تدل على المعنيين. الوجه الثاني قوله تعالى: إذ دخلوا عليه، فلم يذكر استئذانهم، ففي هذا دليل على أنه يعني الخليل عليه السلام كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم، فبقي منزله مضيفة مطروقا لمن ورد، لا يحتاج إلى استئذان، بل استئذان الداخل دخوله، وهذا غاية ما يكون من الكرم. الوجه الثالث قوله سلام بالرفع، وهم سلموا عليه بالنصب فقالوا سلاما قال سلام. قوله سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب، والسلام بالرفع أكمل، فإنه يدل على الجملة الإسمية الدالة على الثبوت والتجدد، والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. فإبراهيم حياهم بتحية أحسن من تحياتهم، فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما، وقوله سلام أي سلام عليه. الوجه الرابع أنه حذف المبتدأ من قوله قوم منكرون، فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال أنتم قوم منكرون، فحذف المبتدأ هنا، وحذفه من ألطف الكلام، قال سلام قوم منكرون، ولم يقل سلام أنتم قوم منكرون، فلم يجبههم. الوجه الخامس أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله، فقال منكرون ولم يقل إني أنكركم، هو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة. الوجه السادس أنه راغ إلى أهله ليجيئهم بنزلهم، أي ما يقدم للضيف من الإكرام، والروغان هو الذهاب في اختفاء حيث لا يشعر به الضيف، وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف، فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر مكانكم حتى آتيكم بالطعام، ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. الوجه السابع أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة، فدل على أن ذلك كان معداً عندهم مهيئاً للضيفان، ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو يستقرضه. الثامن قوله تعالى فجاء بعجل سمين، دل على خدمته للضيف بنفسه، ولم يقل فأمر له، بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه، ولم يبعثه مع خادمه، وهذا أبلغ في إكرام الضيف. الوجه التاسع أنه جاء بعجل كامل ولم يأتي ببضعة منه، وهذا من تمام كرمه صلى الله عليه وسلم. العاشر أنه سمين لا هزيل، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم، ومثله يتخذ للاقتناء والتربية، فآثر به ضيفانه. الوجه الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه، وهذا أبلغ في الكرامة، أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه وتحمله إلى حضرته، ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يقترب منه. الوجه الثالث عشر أنه قال ألا تأكلون، وهذا عرض وتلطف من القول، وأحسن من قول كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها، وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنة ولطفة، ولهذا يقولون بسم الله أو ألا تتصدقوا، يعني ألا تأكلوا، فيصيبنا أجر بسبب أكلك، ألا تتصدقوا، ألا تجبروا، ونحو ذلك. الوجه الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنه رآهم لا يأكلون، ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل، بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكل. هؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم: ألا تأكلون؟ ولهذا أوجس منهم خيفة، أي أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم، وهو الوجه. الخامس عشر أنهم لما امتنعوا من أكل طعامه خاف منهم ولم يظهر لهم ذلك، فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا: لا تخف، وبشروه بالغلام. فجمعت هذه الآية الكريمة آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب، وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم، وكفى بهذه الآداب شرفاً وفخراً. فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى سائر النبيين وسلم تسليماً كثيراً. وقد شهد الله سبحانه أن إبراهيم وفى ما أمر به، فقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: وفى جميع شرائع الإسلام، ووفى ما أمر به من تبليغ الرسالة. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فلما أتم ما أمر به من الكلمات جعله الله إماما للخلائق يأتمون به. كان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قيل قلبه للرحمن، وولده للقربان، وبدنه وجسده للنيران، وماله للضيفان. ولما اتخذه ربه خليلا، والخلة هي كمال المحبة وهي مرتبة لا تقبل المشاركة والمزاحمة، وكان قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ إسماعيل شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر به. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة، فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين نفس الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل وكسر حجدهم. وقد ذكر الله تعالى مناظرته في القرآن مع إمام المعطلين، ومناظرته مع قومه المشركين، وكسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة وأقربها إلى الفهم وحصول العلم. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قال زيد بن أسلم وغيره: بالحجة والعلم، نرفع درجات من نشاء بالحجة والعلم. ولما غلب أعداء الله معه بالحجة وظهرت حجته عليهم وكسر أصنامهم فكسر حججهم ومعبودهم، هموا بعقوبته وإلقائه في النار، وهذا شأن المبطلين إذا غلبوا وقامت عليهم الحجة هموا بالعقوبة، كما قال فرعون لموسى عليه السلام وقد أقام عليه الحجة: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فأضرموا لإبراهيم النار وألقوه فيها بالمنجنيق، وكانت تلك السفرة أعظم سفرة سافرها وأبركها عليه، فإنه ما سافر سفرة أبرك ولا أعظم ولا أرفع لشأنه وأقر لعينه منها، من المنجنيق إلى وسط النار أعظم سفرة سافرها. في تلك السفرة عرض له جبريل عليه السلام بين السماء والأرض، فقال: يا إبراهيم، ألك حالة؟ قال: أما إليك فلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها نبيكم وقالها إبراهيم حين ألقي في النار، أخرجه البخاري. فجعل الله سبحانه عليه النار بردا وسلاما. وثبت في الصحيحين من حديث أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال: كانت تنفخ على إبراهيم. والوزغ جمع وزغة، دابة صغيرة مؤذية، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلها، وقال: كانت تنفخ، أي النار، على إبراهيم. وإبراهيم هو الذي بنى بيت الله وأذن في الناس بحجه، فكل من حجه واعتمره جعل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من مزيد ثواب الله وكرامته بعدد الحجاج والمعتمرين. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتوبون إليه ولا يقضون منه وطرا، واتخذوه من مقام إبراهيم مصلى. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تحقيقا للاقتداء به وإحياء لآثاره صلى الله عليه وسلم. ومناقب هذا الإمام العظيم والنبي الكريم أدل من أن يحيط بها كتاب. وقد روى لنا عنه عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً في الترمذي وغيره من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: هذا حديث حسن. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله كما صلى على إبراهيم وآله، والحمد لله رب العالمين.